من استعلاف على كتاب الوضوء والغسل والحاج والتيمم من صحيح ابي عبد الله البخاري.
وعلينا من الحلقتين ومها العناه. مر علينا المسح على الامامه ولم نتكلم عليه. العمامه يمسح عليها لكنها خاصه بالرجال، اما النساء فلا يمسحها العمائم، بل ولا يحل لهن لباس العمائم لان ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا، لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟ الى الان نقول نعم، لان ذلك غير معتاد في النساء، وعليه فلا يجوز للمراه ان تلبس البنطلون حتى وان كانت عند زوجها، لانه ليست العله انه يبين ما خفي من عورتها حجما، بل العله انه من خصائص ثياب الرجال، وهذه مساله ربما تخفى على بعض النساء. اذا لا بد ان تكون عمامه على رجل، وهل يشترط ان يلبسها على طهاره؟ وهل لها وقت؟ وهل تمسح بالحدث الاصغر والاكبر؟ اما الاول فليس في السنه ما يدل على اشتراط ان يكون لبسها على طهاره، والقياس على الزين قياس مع الفارغ. هذا اذا سلمنا القياس في العبادات، والفارق ان فرض الرجل الغسل وفرض الراس المسح، وطهاره المسح اخف. فاذا لزم ان يكون لبس الخفين على طهاره لم يلزم ان يكون لبس العمامه على طهاره. الثاني، هل لها وقت محدد؟ الجواب فيه خلاف. بعض العلماء يقول هي كالخف قياس عليه، والصحيح انها ليس لها وقت محدد، ما دامت على راسك فامسحها، واذا خلعتها فلا تمسحها عنه، فخلعتها ليس على راسك، لانه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياس على الخف كالاول، نقول هي كالاول، ان الخف ملبوس على عضو يجب غسله، وهذه على عضو لا يجب غسله فكانت اخف. الثالث، هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا، تمسح في الحدث الاصغر، لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح، ولانه قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تحت كل شعره جنابه، ولا بد اذن من خلع الجنابه ورفي الراس في الحدث الاكبر. وهل يلحق بالعمامه الطبيعيه والشماغ والغطره او لا؟ نعم، لا يلحق، كما لم يلحق النعل بالخف لسهوله نزع النعل، وهنا يقول لسهولة نفس الطبيب والرفض. ولهذا لو قلت أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس القبع، تعرفونه؟ القبع شيء يلبس، شيء يلبس على الراس كله وله طوق يتصل بالرقبة، ويلبسه الناس في أيام الشتاء. نعم، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه او لا، والصحيح انه يمسح، لان العلة في العمامة موجودة فيه او لا. العمامة او قرأتها يسلم تبصرها هكذا وتمسح، لكن هذا يحتاج الى خلع ثم لبس ثم الرأس كله جاهز به. فلو فتحت الرأس في أيام الفرد وهو قبل وهو ساق من هذا القبل لكان في ذلك تعرض للضرر. وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات، سيارة النقل كبيرة. نعم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه لأننا حقيقة أظن ما تكلمنا عليها إطلاقا. نعم. أي الصحيح أنها ليس بشرط أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات مآل. فقهاء رحمهم الله عندنا فقهاء النار يقول لا بد أن تكون محنكة أو ذات مآل، والصواب أنه ليس بشرط. على شغف لا يعني الإمام ما يجوز، لا يجوز المرأة أن تلبس الإمام أصلا. ما هو الإمام؟ طيب هل هو من جنس القبعة الذي يحتاج إلى مشقة في نزعه ونصفه؟ لا، إذا كان كذلك فالفقهاء يقول يجوز للمرأة أن تمسح على الحمار إذا كان مدارا تحت الحر.
نعم.
هو حقيقة الآن ليس من الرجال فقط، يعني كثير من النساء اليوم يلبس القبعة. أنا قلت ما قلت الآن، أنا خايف من المستقبل غدا يكون الرجال والنساء فيه سواء فيدور التشتت. الآن هم من عادة النساء أبا سليمان على كل حال انا بلغتكم بان هذا من باب التشبه، واذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم. يبقى عندنا الان نظر اخر وهو العوره. العوره اذا كان ليس عندها الا زوجها ما يقصد. انت خذ انت. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
اللهم صل وسلم. قوله فأكلنا وشربنا هذه مسألة أظن الأخ شارم موجود. يقول الأطباء أنه لا يحسن أن تشرب بعد الأكل، انتظر نصف ساعة ثم اشرب. فما رأيكم في هذا الرأي؟ ها؟ غير صحيح؟ نعم. لا، ابن القيم ذكر الشرب أثناء العشاء مهو بعد العشاء، وقال انه لا يعني مهو جيد، ولكن مع ذلك قال العشاء لها طبائع وثواب، لها طبائع وثواب. يعني لو اعتاد الانسان انه كل لقمه بعدها شرب، يوجد بعض الناس اعتاد الشرب في اثناء العشاء ما يضر، يعتاد هذا. لكن بدون عاده والحضور لا ينبغي ان تشرب اثناء الاكل ولا ان تشرب بعد الاكل في فضل. ولكني انا اظن ان قول الله تعالى كلوا واشربوا نعم يدل على انه يجوز الجمع بين الاكل والشرب خلافا لمن للاطباء ان صح هذا عنه. فنقول كل، واذا عطشت وانت في اثناء الاكل فقل بسم الله واشرب، واذا انتهيت فاشرب. واكثر الناس الان خصوصا الذين ياكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول، وربما يشربون ماء ولا ادري عن سبيل المشرقون إذا كان ترى أن نشرب من حين ما نأكل ولا ننتظر نص ساعة. المشكلة الآن هل إنه يعني يحسن أو هل إنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا؟ أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر، وأنا قد يكون المصلحة تجمع بين الأكل والشرب. وهنا يقول علي الراوي أكلنا وشرب، وظهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للمغرب، وفيه كما سبق عدم وجوب وضوء مما مسك الأرض. نعم إله أنا كل حال قد يظهر لي أنه سابق. وقلنا إذا سبق كلام الزيارة قلنا أن قوله إن له دسما يدل على أن كل شراب أو طعام يكون له بقايا في الفم فإنه ينبغي أن يتمضمض. نعم.
باب في من شهد الإمام أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائض من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قدر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا.
هذا أيضا من الكبائر أن لا يستتر من بوله. من أين أخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر؟ من إثبات العذاب في ذلك. وقول أن يستفر من بوله يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزف منه كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. ولهذا عرفي بمن الدالة على التخلي ولم يعد بسك الدالة على الوصية. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وهذه الشك والصواب المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وما أعظم الفزع لو أننا إذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الأصوات المزعجة وهم يعذبون. ولكن من رحمة الله عز وجل هنا ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضا. لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس. يقول لكن قد يسمع أحيانا، قد يسمع أحيانا صوت العذاب، وقد يرى شعلة من النار تخرج من القبر، لكنه نادى. وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا سليم يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في سبيل، ثم قال بلى. قوله ما يعذبان في سبيل ثم قال بلى، يعني بلى إنه سبيل، وليس بين ذلك تناقض، لأن نفي السبيل في الأول بمعنى الشاق عليهما، يعني لا يعذبان في أمر كبير يشق عليهما التخلي منه. ثم قال بلى إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة، وهذا نص صريح لأن ذلك من كبائر الذنوب غير ما استنتجنا منه أولا. ثم قال أحدهما كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي لفظ من البول، فأخذ الشافعية ومن وافقهم أن جميع الأفوال نجسة حتى بول ما يدخل لحمه، ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر، لأن أل في قوله من البول للعشر الذهني، ويفسر ذلك قوله من إيش؟ من بوله. فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي، وقوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية، يمشي يدل على أنه سائر النميمة بين الناس، ليس واقفا، يمشي يأتي لفلان يقول فلان يتكلم فيه كذا، فينم الحديث ليفرق بين الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يدخل الجنه قتات عين الماء. فالنميمه من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وليسنا نتأدب بهذا الأدب، لكننا إذا جاءنا شخص وقال إن فلانا يقول فيه كذا وكذا أخذناه على إيه؟ على قبول. والله يقول لا تطع، لا تطع كل حلاف مهين مشاء هماز مشاء بنميم. وإذا كان الله يرشدنا إلى هذا فلا ينبغي لنا أبدا أن نقبل من جاء إلينا يقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. ولنعلم أيضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا، إن هذا فضل والعياذ بالله. النميمة يقول نفهمنا من كبائر الذنوب، وهل شرطها سهل لما قال لا يعذبان في الكبير؟ هل هو سهل شرطها؟ هل يحتاج توقف بارك الله فيكم؟ سهل شرطها لانها كف، كف الانسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك انها ستفرض عليه، ولكن يعني سيفرض عليه شرطها، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل فهو العليم. ثم جعل جريدة، عندكم جريدة ولا بجريد؟ بالتاء. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منها كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس. ولماذا قال لعله يخفف عنهم. قيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين امد التخفيف فقط، يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريمه، فيكون في هذا بيان امد التخفيف فقط. وقيل بانها اذا كانت حراء تشد، واذا يبست انقطع التخفيف، ثم اخذ اهل البدع من هذا انه ينبغي لنا ان نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من اجل ان يخفف عن اهل القبور. ولكن هذا القول غريب، يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وهذا يشمل الاخضر واليابس، وان من شيء الا يسبح بحمده، وحينئذ يتعين الاحتمال الاول وهو بيان امد التخفيف، هذا هو المتعين. اخذ بعض العلماء رحمهم الله انه يسن ان يضع على القبر غصنا او جريده خضراء لهذا الحديث، فيقال سبحان الله هذا حرام، لان معناه سوء الظن بهذا القبر، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يضعه على كل قبر، ولكنه وضع على هذين القبرين لانهما يعذبان. فهل انت الان تعتقد ان هذا يعذب؟ هل لا اعتقد ولا يمكن ان اعتقد، لان هذا من امور الغيب، لكن اخشى ان اعذب. ان تخشى ان تعذب معناها ستطول، اذا ارجو الله ان يكون قد غفر له. ثم هذا الامر الذي قلت وارد في كل من يدفن، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن احدا جعل عليه جريده؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، اي ان يوضع على قبر غصن اخضر من شجر او جريد او نحو ذلك. والله اعلم. نعم. وهذا نعم
أيوة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا كعبة عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
الشاهد من هذا قوله
من بوله. وأشار البخاري رحمه الله بقوله أشار بقوله فلم يذكر سوى بول الناس، أشار إلى رد قول من يقول إن جميع الأبوال لد، وليس كذلك، فأبوال من يدخل لحمه يطهر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرميين أن يلتحقوا بإذن الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بغسل الأواني من الأبوال. فالصواب الذي لا شك فيه أن البول الذي يجب التنزه منه هو بول الآدم أو بول ما لا يؤكل لحمه، وأما ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سدا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يبريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في قاعدة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذه الأبواب رحمه الله مبارك البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والقصة أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة يعني متسعة وكان عادته أي الأعرابي أنه ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجة في البر، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البر أو الرحبة فجلس يبول. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوا رحمه الله، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تزعموه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراق عليه ذنوب مما يعني بلوى، ثم دعا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا يخلق فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوفق هذا الأعرابي. ويستفاد منه دفع أحد من السدتين لأبناهما، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مصلحة، لكنه دفع بها ما هو أكبر منه، لأن هذا الأعرابي إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكبر مع انكشاف عورته، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث جداره بالنجاة. وهاتان النفستان عظيمتان. ثم انه لو قطع بوله في حال انتفاعه، وتعرفون ان البول اذا نزل من المكانه وهي ممتلئه يكون انتفاعه قويا، فاذا حبس فربما يكون في ذلك اثر على قنوات البول، والضرر يجب تفاديه بقدر الامكان. ويستفاد من هذا الحديث انه متى حصلت المعامله في الايسر فهو اولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيره، وهو استعمال المناثره والرفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطيها العوف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زان، ولم زان شيء إلا شان. قد يحمل الإنسان وغيره على الانتفاع بقوة وشدة، فيقال إن هذا الانتفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس أنها الصحابة لما راهوا يزجرون هذا العربي أجواب؟ فلا. إذن الانتفاع بغيره بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه. من فوائد هذا الحديث طهارة الماء، طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها، ولكن يقال إذا تنجست الأرض، فإن كان للنجاسة في عين قائمة كما لو تنجست في عذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إزالة العذر، ثم صب الماء على أثرها. أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول، فإنه يكتفى بصب الماء عليها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يصب على البول ماء، وأجيب عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا يمكن أن تظهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة. والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس، فلا بد أن يبادر بالتطهير. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تظهر بالشمس والريح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله: أليقوا على قوله. والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية، يؤخذ من قوله أليقوا وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على قوله جنوب من الناس، وهو لم يفعل، هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لفعل. فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية. واستفاد منه انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، انتبهوا لهذا اذا هجتم او لا، انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، ولكن نازع فيه بعض المتأخرين، وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة لا فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي صلى عليها وصلى على شيء نجس لم تصح الصلاة، لا لا شك فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يحدث فيها شيء من الأذى والقدر، فارتاح يا أعرابي واطمأن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه اطمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالحق واللين وأخبره واستفاد أن هذه المساجد لا يقع فيها شيء من الأذى والقدر. وأما الصحابة فنهروا وسفروا، والأعرابي على فطرته يريد أن يحسن الصحابة من الرحمة لأنه زجروا ونهروا، ووجد الرحمة لمن؟ نعم، لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين، ولنفسه أيضا لأنه لم يستجد لرحمة الله عز وجل. هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول؟ الجواب لا، لأنه مسقوط عنه ما في هذا الحديث، وحديث عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول، فقوله أن أحدهما فكان لا يستجمر من بوله. يجب عليه أن يزيلها أو يقضي المسؤولين عن نظافة المسجد ليزيلها. نعم، نعم، الفرش الآن كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق ولا يمكن إفراد، فكيفية تطهير هذا؟ أن نأتي بالسنج أولا، ولأجل أن يشرب هذا السنج ما كان في الأرض من الماء من الضوء، فإذا تنقى فضلنا عليه الماء، ثم أتينا السنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلها وسقطنا الماء الذي صب عليها، إذا صب عليها ثلاث مرات فنصل أن تكون طهورا. يعني مقتضى الحال أن يذكر ولم يذكر، ولكنه بين في حديث أخرى لابد أن يكون مبينا، فإذا كان هذا الحكم مبين في أحاديث أخرى ثم جاء هذا الجليل ولم يذكر، وأراد أحد أن يعارض ما ذكر في النصوص الأخرى في هذا الحديث نقول لا معارض، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم، وليس معناه أن نثبت شيئا لم تسمع منه، هذا ممنوع في لبع العدم، فقولهم عدم الذكر ذكر العدم لئلا يعارض به الذكور الذاكرة لهذا الشيء. نعم،
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:
وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبان على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى ولا رسول الله
كل نجاح
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فأضحه ولم يغسل.
هذا في باب هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا، وإذا كان نجسا فكيف يغسل؟ أما الجواب عن السؤال الأول فإننا نقول إن بول الصبيان نجس، وبناء على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله، وأما تلبية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة، فتطهيره مخفف. كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ويكفر بذلك، ولا يحتاج إلى فرد ولا إلى عصر إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره من أجل سرعة نشاطه فلا بأس، لكنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك. وقولات الحديث لم يأكل الطعام هذا إشارة إلى العلة، وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن. قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل طعام أكل وشرب، بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف، فإذا اجتمع خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة. ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والإناث؟ الجواب لا، هذا خاص بالذكور. ووجه ذلك أن الأصل في النجس وجوب غسل، خرجنا عن هذا الأصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النقص، فتبقى الإناث على إيش؟ على الأصل أنه لا بد من الغسل، كما أننا نقول إن عذرة الصبي الذي ينبح بوله لا بد فيها من الغسل، لأن هذا هو الأصل. ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جانب كبير بل أكبر من التواضع، حيث يؤتى إليه الصبيان ويجلسهم في حجر عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منه حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الصبي الذي بال على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف أهله ولم يقل لا بارك الله فيكم كيف تبدوننا هذا الذي نجسنا، نعم، وإنما سكت ودعا بماء لإزالة المفسدة. ونظير ذلك ما ثبت في حديث الأعراب. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الغير فيما برسم العادة ولم تحصل به منا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بماء. ولا ينافي هذا أو لا يعارض هذا ما ثبت من النهي عن سؤال الناس
لأن ما جرى فيه العادة ولم يكن فيه منة لا بأس به. فها هو أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في مثل هذه الأمور. وكذلك الناس بعضهم مع بعض، مثل لو قال ناولني الماء جزاك الله خيرا، أو ناولني الزكاة، أو مع ذلك مما جرى فيه العادة ولم يحصل به منة فإنه لا بأس به.
باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبابة قوم فبان قائما ثم دعا بماء فجلته بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه والتستر للحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن في بني إسرائيل كان إذا
إن ويقول إن
ويقول إن بني إسرائيل
إن في بني إسرائيل
ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليسه أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبابة قوم فبال قائما.
الصبابة هي مثنى الزبل وما أشبهه. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول قائما، والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون أن من بال قائما إما كافر أو قريب من الكفر، يشددون تشديد عظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال وهو قائم. لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطا، الشرط الأول أن يأمن التلوث، فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض قوية، إذا بال ترشح البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائما، لأن أدنى ما يقال في ذلك أنه سيلزمه مشقة الغسل، غسل الثوب وغسل ما أصاب البدن. والشرط الثاني أن يأمن ناظرا، أن يأمن ناظرا يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه، فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه كزوجته مثلا فلا بأس. إذا تحقق الشرط الأول، إذا تحقق الشرط الأول وهو إيش؟ أن يأمن من التلوث. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على سباطة. ولكن كيف يبول؟ هل يبول من أعلاها أو من أسفلها؟ إن بال من أسفلها فإنه يخشى أن يرتد إليه البول، وإن بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر. ولكن حديث حذيفة بين فيه في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة، واستدبر الناس. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك، لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الأسفل، فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف، بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من التصرف لأنه جالس. فيقال والأمر كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه الحال. ولكن هذا يعني دفع هذه الحال لا يبيح البول قائما لو كان البول حراما، لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. فالصواب جواز البول قائما وأنه لا كراهة فيه، لكن بشرط إيش؟ أن يأمن التلون وأن يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر أو رأي. وفيه دليل على أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم. من أين يؤخذ؟
فأشار إليه،
من قوله فأشار إليه، وهو كذلك. وقد ورد الوعيد في من يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر، وأن الله تعالى ينقض على ذلك. وفيه دليل على جواز البول على سباقة الغيث، أي مجمع زبلهم، وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك. فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباقتهم. وأما إذا لم يكن فيه لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس.
لفصول الشيخ السباقة.
نعم.
لفصول.
نعم.
لفصول.
إيش؟
السباقة. مثل السطل.
لا لا الزبد الجمال من الجمال
أصباطها في مجمع الزبالة
حلو هي السطل سطل إناء،
يعني ليس كالزبالة أو كمامة وإنما
إلا القمامة هي القمامة. إذا قلنا أن الأولى عادل ما يشتغل للجواب نقول أدور وإن كان عادل، لكن الأولى أن لا يفعل، لأن الغالب من الأولى.
وإن نقول الحاجة
ما قلت لك أن غيرها لكنها من ضرورة حتى تبيها المحرم، لو كان حراما ما أبيح في هذا. نعم إيه. خالد موجود؟ طيب كثير ولا قليل؟ ولكن نص صفحة الحديث، إذا معناها الأحسن يصور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب البول عند سبابة.
الإمام أخرى أنت قلت مسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب البول عند صباغة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول.
قرأناه.
يشدد في البول، يقول إن في بني إسرائيل
إن
ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة، فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبال قائما.
نعم. هذا ليس فيه زيادة على ما سبق، إلا قوله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، يعني يشدد في تطهيره، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم، يعني أصابها ثوب أحدهم البول قرضه، يعني قصده، وهذا من الآثار التي كتبت عليه. ويقال إن هذا هو ما عند اليهود، وأما عند النصارى فالأمر بالعكس، أي أنهم لا يهتمون بالبول إطلاقا ولا يقتلون. فكانت هذه الأمة وسطا بين تشديد اليهود وتفصيل النصارى، والله أعلم. وقوله حذيفة ليسه أمسك، يعني ليسه أمسك عن التشديد، ثم استدل بذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال عند سباغة قوم، بال قائما، يعني كأنه يقول إن الغالب أن الذي يقول قائما لا بد أن يصيبه شيء من الرشاء. ولعل هذا أصل قول من قال إن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يرى أن جميع النجاسات البول والدم كل النجاسات يعفى عن يسيرها. ولعل هذا يصح أن يكون أصلا لما ذهب إليه الشيخ والشرح. الفرق
ما معك
ليس هو ادرك الله كلام الحديث.
قوله ليس قوله باب البول عند صباطة قوم، كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما، فقال ويحك أفلا قاعدا. ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. قوله ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم، قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الأطر الذي حملوه. ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن الرواية البخاري صريحة في السياق، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. قوله قرض أي قطع، زاد الإسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله ليس هو أمسك، وللإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن كيان قد يتعرض للرشاد، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبل من البول. وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال بأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل بأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق.
ويبني عند البول يكون ريح أبلغ.
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحسن للدبر. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي بوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه أو مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة فاطن الرقبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه، ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاد، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم.
لا الأقرب الله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول، ولم يجد إلا تلك السباغة، ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله، وهذا يؤدي إلى رؤية عواقب، وإما أن يكون مستدبرا من حوله، فإذا كان جالسا فإن البول يرتد إليه لأن السباغة مرتفعة، فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه، فسلم من أن يرتد إليه البول. لكن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش، فبين حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وقد سبق أنه جائز بشرطين: الأول أن يأمن التنويت، والثاني أن يأمن الناظر. نعم.
باب غسل الدم.
نعم سليم. يعني ما جاء ما في إشكال معفون عنه، لكن إلى بر إيه إلى بر إلى سيق، ولا إذا كان في شك مثل أحس برشة على ساقه فقال أخشى أن تكون أصابت السروال مثلا، نقول أغسل الساق لأنه متيقن، والسروال ما على كل حال أنه أصابه رشاش أيضا. نعم الزبل زبل مجمع ثلاثة. نعم
نعم
اثنين صح
سليم ولا
نعم كيف هنا الاستباق خلف الحائط، الحائط من المراد الجدار، ايه مرتفع من جهه السباق يمكن خارج الجدار.
باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطم عن اسماء قالت جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
قال البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. والدم هنا يحتمل أن يريد أن يراد به العموم، يعني الدم من حيث هو دم، فتكون أن هنا إما للعموم أو لبيان الحقيقة. ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث، وهو دم الحيض. وأكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت قبيس وغيره على أن الدم مطلقا نجس، وأنه يجب غسله، إلا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فإنه طاهر وليس بنجس، لأنه بقي بعد أن كانت ذبيحة حلالا. وينبغي أن نفصل، فنقول مثلا: الدم من حيوان نجس نجس ولا يرفع عن يسيره ويغسل، كدم الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما أشبه، هذا نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يسفح. والثاني، القسم الثاني، الدم مما ذبيحته طاهرة، مما ميتته طاهرة، أي دم ما ميتته طاهرة، فهذا ليس بنجس، كدم السمك، وكذلك الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة، مثل الذباب. الذباب فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لأن ميتته طاهرة، فكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، إلا الآدمي على رأي الجمهور فإن ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يعفى عنه فيه. ولكن طيب، القسم الأول نجس، الثاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، الثالث الطاهر الذي ميتته نجس، فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسير، كدم الشاة والبعير والبقرة والدجاجة وما أشبه، هذه دمها نجس لأن ميتتها نجسة ولكن يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه غالبا. هذه أنواع الدماء. وبقي دم الآدم، أكثر العلماء على أنه نجس، وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، واستدلوا لذلك بأن ميتته طاهرة فهو كدم السمك، فهو أي دم الآدمي كدم السمك. واستدلوا أيضا بحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كان العضو إذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا، فالدم من باب أولى. ولكن الاحتياط لا شك فيها أيضا. واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يصلونها من أبدانهم ولا يصلون ثيابهم من الدم، وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة كانت تصل الدمع عن وجهه في غزوة أحد فليس هذا متعينا أن يكون من أجل نجاسته، فقد يكون من أجل تنظيف الوجه عن الدم. والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل على نجاسة الدم العادي إلا ما خرج من السبيل، لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي الإنسان أن يتنزه منه، وإذا أصابه أن يغسله وينظفه. أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول: قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول أسماء، فقالت: أرأيت إحسانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحث إيش؟ الحيث، يعني دم الحيث، لأن الدم يتجمد، الدم يتجمد، فإذا تجمد فإنه يحس، لأن له عين. وهذه الجملة يعني قوله تحثه فيها دليل على قول من يقول، على رد قول من يقول إن دم الحيض لا يتجمد، لأن بعض الأطباء المعاصرين قال إن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد. قال: لأن دم الحيض هو عبارة عن انفجار الأكياس التي في الرحم وقد تجمد من قبل، لكن هذا الحديث يدل على أنه يتجمد. قال: ثم تقرصه بالماء. القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، والناس يسمونه عندنا إذا مسكت جد الإنسان هكذا يسمونه قرص. نعم، يسمى قرص. نعم، هذا القرص، يعني هذا الثوب مثلا تقرصه هكذا بأصابعه وتنضحه بعد ما تقرصه في الماء، وتنضحه يعني تغسله وتصلي فيه. فصارت المغافل أولا الحث، ثم القرص في الماء، ثم النضح الذي هو الغسل، ثلاث مرات. أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي لثياب الحيض بعد أن تطهرها. فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم، دم الحيض، ويستفاد منه أن إزالة النجاسة واجبة لمن أراد أن يصلي. وهذا يدل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعه. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل غسل. من أين يؤخذ؟ من قول تحثه ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عند غسل النجاسة أن تبدأ أولا بصب ماء خفيف عليه، لأنك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا أكثر مما لو كان قليلا. فأنت أولا أزلها بالماء القليل، ثم بعد ذلك بالماء الكثير. نعم. نعم. يلا تمام. لا طيب احد يرسل طيب ها ايش
تقرر عندنا
الشيخ
ان ابهام الصحابي لا يضر.
نعم،
فما فائده ما فائدة تسمية الصحابي صحابية فاطمة مع أنه لو أدلتها لما مر
كيف؟ هذا السؤال يرد على كل حديث رواه امرأة ما هو بلاش، لأن فرق بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علم عدالته. فالمجهول من الصحابة عدل حكما، لكن المعلوم عدل عينا نعرفه. هذا الفرق، فلا بد. نعم. كيف لا؟
نعم.
يعني ما تجمعت ما احتاج الى حد افرض لنفرض نعم لا اذا يدك تجمع ما نعرف فرق ما تجمع لكن هل انت تصيب هذا ام على ان هذا محير لا تجمد لا تجمد ابدا
لا تجمد هم يقولون هذا
إني عوامل التجمد في السلسل الصراحة.
نعم.
يجب للجمد الحيط وقديم.
هو
فيه
شيء
فيه.
لكنه لا
يخالف. الحمد لله هذا ما
نبقى. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وطرفه.
حديث فاطمة أظن ما شرحنا. طيب، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة في السحاب فلا أصل. وهذا هو الاستحاضة، أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطع عنها إلا يسيرا أو يتجاوز 15 يوما. فهذه ثلاثة أحوال، فما جاوز 15 يوما فهو استحارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها، وذكر من نقصان الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال العلماء وهذا دين على أن الحيض إذا جاوز 15 فإن المرأة لا تدع الصلاة، لئلا يكون أكثر وقتها ترك الصلاة. وقيل إن الاستحاضة أن يستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. وقيل إن الاستحاضة أن لا تطهر أبدا، وظاهر حديث فاطمة بنت قبيش أنها لا تطهر، لأنها قال امرأة استحاض فلا أطهر، لكن الاحتياط أن يجعل ذلك إلى 15 يوم. ومع ذلك على ذلك فإنه يعتبر استحاضة، إلا إذا كانت المرأة ممن يجتمع حيضها، فإن بعض النساء تطهر 3 أشهر وتحيض شهرا كاملا، يعني يجتمع حيضها، فهذه على حسب عادتها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دم عرق، يجوز في الكاف الفتح والكسر، وذلك أن كاف المخاطب في اسم الإشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة. الأول أن يتبع المخاطب وهو الأصح، فإن كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا، وإن كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورا، وإن كان مثنى كان مثنى في المذكر والمؤنث، وإن كان مجموعا كان بالميم في جمع المذكر وبالنون في جمع المؤنث. قال الله تعالى: قال فذلكن الذي لمسن فيه. وقال الله تبارك وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. وقال تعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها. فهذا هو الأصح. الاستعمال الثاني أن تكون بالفتح للمذكر مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. الاستعمال الثالث أن تكون بالفتح مطلقا، سواء كان المخاطب رجلا أو امرأة، واحدا أو مثنى أو جمع. وقوله إنما ذلك لما عرف، إذا قال قائل: والحيض أليس دما؟ فنقال: بلى، حيض دم، لكنه ليس دم عرق، بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا بلغت وليس له سبب. ودم العرق له سبب، إما مرض أو أن تحمل شيئا ثقيلا أو ما أشبه ذلك. المهم أن دم العرق له سبب، ودم الحيض دم طبيعي. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم ثم صلي. وإقبال الحيضة دخول زمنها، وإدبار الحيضة انتهاء زمنها. وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عدل. وهذا لا شك أنه أريح. وقال بعض العلماء: ترجع إلى التمييز، ترجع إلى تمييز، فإن دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق. الميزة يكون علامات دم الحيض أنه أسود سخيف منتن، ودم العرق ليس كذلك. لكن نعم، المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن المرجع إلى العادة أول، فإن لم يكن لها عادة بأن استحيضت ابتداء من أول ما جاءها الحيض فترجع إلى التميم. وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسيتها لا تدري متى وقتها، فإنها ترجع إلى التميم. طيب، فإن لم يكن لها تميم، لا عادة ولا تميم، فإنها ترجع إما إلى غالب النساء، وإما إلى غالب نسائها، إلى غالب نسائها. والفرق بين القولين واضح. إلى غالب النساء وهو 6 أيام أو 7، إلى غالب نسائها وهو أنه إذا كان لها قريبات عادتهن 9 أيام، عادتهن 9 أيام، فإنها ترجع إلى كم؟ إلى 9 أيام. وهذا أقرب من حيث الطبيعة، لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباتها، لأن هذه وراثة، فتكون في الغالب ترجع إلى عادة أقاربها. فإن لم يكن لها أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء. فالآن عندنا خلاف: هل يقدم التمييز أو يقدم العادة؟ والصحيح تقديم العادة، لأنها أقل اضطرابا وأقل ريشا. والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير أيضا، فتجد مثلا يحصل لها دم أسود في يوم أو يومين، ثم أحمر، ثم أسود، ثم أحمر، ثم تبقى مثبتة. فإذا قلنا ترجع للعادة انتهى الأمر، عادتها 6 أيام من أول كل شهر. يقول إذن اجلسي من أول كل شهر كم؟ 6 أيام. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أغسلي عنك الدم وصلي. أي دم؟ دم الحي، دم الحي. يعني قال: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهل دم الاستحارة يجب التنزه منه والتطهر منه او لا لانه دم عرق؟ الظاهر ان دم الاستحارة كدم الحي يجب التنزه منه لانه خارج من السبيل، اما من الرحم من اجناه او من الطريق بين الرحم وبين الفرج، الله اعلم. هو دم عرق. وقول ثم صلي استدل به العلماء على أنه لا تمكن الصلاة مع النجاسة، لأن ثم تفيد إيش؟ الترتيب. قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة، قيل إنها توضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد، وقيل إن المراد أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال ولا لصلاة المغرب قبل الغروب. وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم، لها أن تجمع، لأن تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني ليش جمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحق الحرج بترك الجمع. ومعلوم أن المصحابة يلحقها الحرج لو كنا توضأ إذا دخل وقت الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر، ثم إذا دخل وقت المغرب، ثم إذا دخل وقت العشاء، وصلي كل صلاة في وقتها لا يشق عليه. لا سيما وأن النساء يذكرن أن استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة. وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين العشاء والفجر لا. ليه؟ لا تجمع بين العشاء والفجر، لا تجمع. إيش ما جوابك؟ إيش لكن جوابك أنت جوابك جوابك بالأول يفيد الجواب.
لا هذا أنا قلت قيام الليل، أردت أن تقوم الليل.
لا هذا نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر، ما في. طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في. أما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر، لأن بينهما وقتا ليس وقت للصلاة، إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بنصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت العشاء. وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل، لكنه يختم بها صلاة النهار، ولذلك جاء الحديث أنها وسط النهار وليست من جنس صلاة العصر، لأنها جهرية وصلاة العصر سرية. والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يجب الجمع بين العصر والمغرب.
هل يكون الجمع في حق من عنده ثلاث دول أو عنده انطلاق ريح يعني مستمر؟ هل يكون نقول يكون في جمع في حق الجمع؟
نعم يجمع بين إذا شق عليه. لا يكون حيضا ولو تميز، ما جعلت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا ذهب عن 15 يوم أو أصار أكثر الوقت ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية. ما في دليل، لكن في إشارة وهو نصان الدارسين بكونها إذا حاضر لم تصلي ولم تصلي. حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على أنها نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كان كما قلت لك اجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى ظاهرا في ثلاث أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم.